أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لما ذكره الماتن أنه إذا فسدت المضاربة وكان العامل ضامنا للمال، إذا حصلت الوضيعة أو والخسارة أو التلف في رأس المال، فهل يضمن كل المال باعتبار أن الفرض هو أن العجز مش عن الاتجار بكل المال، وإنما العجز عن الاتجار ببعض المال مع القدرة على الاتجار ببعض الآخر في المال، فهل يضمن حينئذ كل المال أو فقط وفقط يضمن بالمقدار المعجوز عنه، وأما المقدار غير المعجوز عنه لا يضمن، لأنه يده عليه يد أمان، يد مأذونة ومستأمنة وليست يد عادية، فلا يضمنه في المال، أو أنه يفصل بين امتزاج البعض المقدور بالبعض غير المقدور، إما ابتداء بأنه نفعله إيهن 20,000 درهم دفعة واحدة، أو في الأثناء دفع له إيهن أقساط، أولا أعطاه 10 وهي مقدورة، رجع أعطاه 10 غير مقدورة مش مستقلة، غير مقدورة إذا منضمت إلى 10 الأولى، تراكم رأس المال هو اللي عجزه، كثرة رأس المال هو اللي عجزه في الوقت، فانضمت 10 الثانية إلى 10 الأولى فحصل العجز، ومن ثم حصل الابتزاج، فلم يتبين العشرة المقدورة من العشرة غير المقدورة، فقل لم تمتاز العشرة المقدورة عن العشرة غير المقدورة وحصل التلف حينئذ. هذه فرض من الفرضيات. قال المات القدس سره أقوال، في عنا 3 أقوال في البيت، ذكر ذلك صاحب المسالك قدس سره وأشار لبعض أوجه حينئذ هذه الأقوال في البحث. أما القول بأنه بيضمنها جميعا في البحث، هو هذا القول الأول، هو القول لعله الأرجح إذا ما قلنا ببطلان المضاربة، العجز عن الاتجار ولو ببعض رأس المال يوجب بطلان المضاربة حينئذ طران، وإذا ما بطلت المضاربة طران فحينئذ سوف تكون يده على رأس المال يد ضمان ويد عادية ويد غير مستأمنة وغير مأذونة في البين، فحينئذ يكون ضامنا للتلف، ضامنا للوضيعة، ضامنا للخسارة التي تلحق برأس المال في البين، بلا فرق بين البعض المقدور والبعض غير المقدور، لأن المضاربة بطلت طران في كل رأس المال المقدور وغير المقدور، العشرة المقدورة وفي العشرة غير المقدورة بطلت المضاربة، فيده يد عدوانية، وإذا كانت يد عدوانية فيضمن حينئذ التلف، بلا فرق بين أن يكون حينئذ التلف حصل في مجموع رأس المال أو في بعض رأس المال بالمقدار المقدور أو أزيد أو أنقص، حينئذ يضمن حينئذ أي تلف أو أي وضيعة وخسارة تلحق رأس المال، سواء كان البعض المقدور منحازا وممتازا على المقدار غير المقدور أو لم يكن ممتازا، بالمجموع حينئذ تبطل المضاربة، تفسد المضاربة وتبدو يده يد عادية ويد عدوانية في البين، فيكون حينئذ ضمن. هذا وجه القول الأول وتقدم معنا حينئذ بما لا مزيد عليه، وكان هذا ينبغي أن يذهب إليه الماتن على ما سوف يأتي في تعليقات المراجع العظام لح نقراها عليكم، لأنه معلش طولنا بهذا الشرط العاشر في البين، بس هذا هو مقتضياته في المقام. القول الآخر إنما يضمن المقدار الغير مقدور في البين، المقدار المعجوز حينئذ عنه، إما وإما إما نبني على أن المضاربة تفسد وتبطل فقط وفقط بالمقدار غير المقدور في البين، فتكون يده بالمقدار غير المقدور يد عدواني ويد ضمان في البين، فحينئذ يضمن هذا حينئذ المقدار إذا حصل فيه تلف أو وضيعة وخسارة. وأما بالمقدار المقدور فالمضاربة بعد صحيحة ويده يد أمان مستأمنة، فحينئذ أي تلف أو وضيعة يصدق على اليد أنها يد مأذونة وبالتالي لا يكون هنالك ضمان. إذا ما في تعدي ولا تفريط ولا إتلاف كل فرض بهذا حينئذ نحو، وإلا حينئذ يكون موجب الضمان ثابت، يكون ضمان ثابت لثبوت موجبه في البيت، وإلا من دون ذلك لا شك أنه بمقدار أن يد وضع على هذا المال وحسب الفرض للمضاربة حينئذ صحيح ويده مستأمنة، فيكون حينئذ غير ضامن للتلف أو الوضيع والخسارة التي تلحق رأسها. إذا قلنا ببطلان المضاربة، إذا قلنا ببطلان حينئذ المضاربة في البين، وحسب الفرض خلنا نقول أنه امتاز أو لم يمتاز، حينئذ المقدار المقدور عن المقدار غير المقدور في البين على كلا هذين حينئذ التقديرين هذا البعض يرى أنه أيضا يكون ضامنا حتى لو كان التلف بالمقدار المقدور حينئذ في البين. ليش؟ لأن مكان حين عفوا حتى لا يكون هنالك ضمان إلا بالمقدار غير المقدور المعجوز عنه، لو 10,000 درهم الثانية مو 10 الأولى، إن كانت ممتازة بها ونعمة، إن لم تكن ممتازة حينئذ في البين، فيكون حينئذ على نحو مثلا الكسر المشاع على نحو الكل في المعين أو الكسر المشاع اللي بدكم يعملوه، من حيث الضمان ليس إلا في البين. هذا وجه القول الثاني. القول الثالث اللي ذهب إليه الماتي، وحاصل هذا القول هو أنه يفصل بين أن تكون 20,000 دفعت دفعة واحدة أو على قسطين. إذا دفعت 20,000 دفعة واحدة يعني لم يكن هنالك امتياز، أو لا دفعت على دفعتين وامتزج المال، يعني إما كان ممتزج ابتداء المقدور وغير المقدور، أو لا امتزج بعد ذلك بأن أعطي رأس المال على دفعتين وعلى قسطين ومن ثم حصل الامتزاج بعد ذلك، فيقول الماتن قدس سره أن الأقوى هو حينئذ القول الأول، وهو أنه شو بيضمن التلف كان بالمقدار المقدور أو بالمقدار غير المقدور في البين. والنقطة واضحة، المضاربة فاسدة لعدم تحقق شرطه وهو القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال، فتفسد المضاربة حينئذ بالمجموع في البين في أي تلف حينئذ يحصل، ما في عندنا امتزاج حسب الفرض فتفسد وتبطل المضاربة على كل حال. وأما إذا كان البعض ممتاز عن الثاني، وذلك بأنه أعطي على قسطين، أعطي أول مرة 10,000 وكان مقدور، وأعطي الثانية 10,000 وكانت 10,000 بذاتها مقدورة بس إذا ما ضمت إلى 10 الأولى لا تكون مقدورة حينئذ في البين، وبقيت 10 الثانية ممتازة عن 10 الأولى، 10 غير المقدورة ممتازة عن 10 المقدورة، فيقول حينئذ أن الأصح والأقرب هو أنه فقط وفقط يضمن بالعشرة الثانية غير المقدورة، وأما العشرة الأولى المقدورة لا، ما بيكون في عنا حينئذ ضمان. ليش؟ لأن الدفع الأولى والذي كانت حينئذ صحيحة، وأما في الثانية فحينئذ تكون فاسدة وباطلة في البين. بالأولى بتكون يد مستأمنة ويد مأذونة، فأي تلف لا يكون هذا التلف في يد عدوانية فلا يكون ضامنا، وأما في الثانية فتكون اليد يد عدوانية ويد غير مستأمنة فيكون حينئذ ضامنا بلا إشكال. ليش؟ لأنه بالأول محصل القدرة التي هي شرط في الصحة، وأما في الثانية يكون فاقد للقدرة التي هي شرط في الصحة، تصح بالأولى تبطل في الثانية، بالأولى بيكون في عنا يد مستأمنة فلا ضمان مع التلف من دون تعد وتفريط أو إتلاف، عم نحكي بتلف مش بإتلاف، وأما بالثاني بيكون في عنا ضمان. هذا اللي استوجهه الماتن قدس قبل ما نفوت بالتعليقات على كلام الماتن بيطرحه على نفسه قدس سره إشكال ويجيب عنه. إن قلت بأنه طيب العشرة الثانية مثل العشرة الأولى، واضح إذا ما امتزج، لأنه الفرض مرة ما في عندنا امتزاج ومرة في عندنا حينئذ شو امتزاج. كما أن العشرة الثانية هي الموجبة للعجز وعدم القدرة المستوجب لفقد شرط صحة المضاربة، كذلك الحال بالعشرة الأولى. لو بقيت العشرة الأولى لحالها ما ضمن للعشرة الثانية المضاربة صحيحة، ويده يد أمان ومأذونة في البين، أي تلف بيلحق حينئذ برأس المال لا يكون ضامنا، لأنه على اليد ما أخذت لا تشمله، والحال أن يده يد مأذونة من قبل المالك. وبالتالي ما في عليه حينئذ أي درك وأي خسارة وأي شيء حينئذ الطالب يلاحق به في البين. لما ضمت العشرة الثانية إلى الأولى، كما أن العشرة الثانية هي منشأ للعجز فبده يثبت فيها الضمان ولا تكون يده يد مستأمن عليها بل عدوانية، تكون مشمول الإطلاقات على اليد ما أخذت حتى تؤدي، كذلك الحال بالنسبة للعشرة الأولى. ما في فرق العشرة الثانية عن العشرة الأولى. ليش أنت بدك تحتم علي الضمان بمقدار العشرة الثانية دون العشرة الأولى؟ والحال كما أن العشرة الثانية ساهمت في العجز الموجب لانخرام شرط صحة المضاربة، كذلك الحال بالنسبة للعشرة الأولى. العشرين ألف درهم هن اللي عجزوا، واللي ساهم في تعجيزه مش العشرة الثانية، العشرة الثانية منضمة إلى العشرة الأولى. العشرة الثانية بدي يصير فيها ضمان لأنه هي عجزته، كذلك العشرة الأولى هي لو اجت العشرة الثانية بلا العشرة الأولى صح مش لح يزخ عليها العشرة الثانية، بس لا تكون منشأ للضمان. ليش؟ لأنه هو القادر حينئذ بمقدار 10,000 درهم أنه حينئذ يتاجر. ضم العشرة الثانية إلى الأولى هو اللي أوجب الضمان، فالضمان منشأه العشرة الثانية منضمة للعشرة الأولى. العشرة الثانية ساهمت في العجز وبالتالي أخلت بشرط صحة المضاربة، وبالتالي أوجبت أن تكون يد عدوانية، كذلك الحال بالنسبة للعشرة الأولى فيها. يعني لا خصوصية العشرة الثانية عن الأولى، والعشرة الثانية أعطيت مستقلتان هو قادر بلا إشكال ضم العشرة الثانية الأولى، كما أن العشرة الثانية ساهمت في الإخلال بالشرط إنه هي منشأ الكثرة، والكثرة ما حصلت بالعشرة الثانية لحد العشرة الثانية المنضمة إلى الأولى. فالعشرة الأولى ساهمت في اختلال الركن كما أن العشرة الثانية هي ساهمت في ذلك. إذا كان هذا هو المنشأ فما في خصية العشرة الثانية عن العشرة الأولى حتى نوجب الضمان بمقدار العشرة الثانية دون العشرة الأولى، حتى لو كانت العشرة الثانية ممتازة ومفصولة خارجا عن العشرة الأولى بأن أعطي على قسطين في البين ولم يحصل امتزاج فيما بين المالين في البين. ليش بدك تيجي العشرة الثانية بتقول هيدي غير مقدورة؟ لا، هيدي مع هيدي غير مقدورة، هيدي مستقلة مقدورة وهديك مستقلة مقدورة. ضم العشرة الأولى للثانية والثانية الأولى هو اللي أوجب العجز، يعني كثرة رأس المال هي اللي أوجبت العجز، والكثرة مش حاصلة من العشرة الثانية. لو لم تكن العشرة الأولى العشرة الثانية ما بتعطي كثرة توجب عجز عن الاتجار برأس المال حتى يختل شرط صحة المضاربة فيها. هذا الإشكال اللي يمكن أن يورد على المهتن. أجاب عنه المهتن أنه وقت اندفعت العشرة الأولى الدفع والمضاربة كانت صحيحة وما بها حينئذ أي إشكال، ليه العشرة هيدي لحالها قادر ولا عاجز في البين؟ قطعا قادر، فالصحة بتكون حينئذ تامة في البين، وبالتالي يثبت أن اليد يد حينئذ مستأمنة وليست يد عدوانية، وبالتالي إذا حصل تلف ولا وضيع ولا أو خسارة بتكون حينئذ على المالك وعلى رأس المال وليس على العامل، لأن يده يد مأذونة من قبل المالك ومستأمنة حينئذ فيه. لما أتى بالدفعة الثانية العشرة آلاف الثانية
قبل ما يعطي العشر الثاني هو قادر ولا عاجز على الاتجار؟ قادر. المضاربة صحيح. لما جاء بالعشر الثانية ودفع له إياها، ولو من انضمام العشرة الثانية للأولى، لو جيء بها مستقلة ومفصولة وما إلى رابط، ما في عشرة أولى قطعا، العشرة الثانية لحالها منفردة ومستقلة قادر على الاتجار. لكن لما جاء بالعشرة الثانية في طول العشرة الأولى حصل عنده العجز من تراكم رأس المال وانكسرة رأس المال، فتكون العشرة الثانية المدفوعة بتكون إذا المضاربة بلحاظها فاسدة في البيع. وبالتالي يده على العشرة الأولى يد مأذونة، يده لمكان الدفع والمعاملة صحيحة، يده على العشرة الثانية تكون يد غير مأذونة لمكان العجز الموجب لانخرام شرط صحة المضاربة. فبالعشرة الأولى حينئذ ما في ضمان لو حصل تلف أو خسارة وضيعة، لأن يده مستأمنة. أما بالعشرة الثانية لا، المضاربة فاسدة، فتكون يده يد عدوانية وبالتالي يكون ضامنا فيها. هلا ثم بيرجع بيذكر أنه قد يقال بأنه لا، المضاربة حينئذ صحيح بكل الشقين، وبأشكر على أنه كيف نحكم بصحة المضاربة والحال أنه يضمن، يعني كيف نجمع بين التضمين وصحة المضاربة؟ ليش؟ صحة المضاربة تعني أنه مأذون ومستأمن، وإذا كان مأذون ومستأمن لأنه العامل أمين والأمين لا يضمن، فكيف بدنا نحن نضمن؟ نجمع بين الصحة والضمان. هيدا قال لا ترجع لي محصن، هيدا لحيجي، بس خلينا نحن بمقدار كلام الماتن قدس سره. هل أشكل على الماتن هنا بإشكال واضح؟ السيد الأصفهاني بتعليقه على الماتن، السيد الحكيم بالمستمسك، وأيضا أشار له جملة من المعلقين وقالوا له بأنه نحن بحسب الفرض ما عندنا مضاربة، ما عندنا إلا مضاربة واحدة في ألف. هذه المضاربة الواحدة وقعت على قديش؟ على 20,000 درهم بمقام الدفع والتقسيط. مرة بيعطيه 20,000 درهم دفعة واحدة، ومرة على أقساط في ألف. عنده دفعة أولى 10، عنده دفعة ثانية 10، حينئذ فيه ما في عندنا نحن مضاربة ثانية في ألبه، وإنما هي مضاربة واحدة ليس إلا في ألبه. فبالتالي ما في عندنا وقعت الأولى صحيحة لمكان القدرة، والثانية فاسدة لمكان العجز إذا ما ضمت إلى الأولى. الأولى صحيحة يده مستأمنة فلا ضمان في التلف والخسار الوضيعة، الثانية لمكان العجز المضاربة فاسدة، فحينئذ تكون يده يد عدوانية وبالتالي يكون ضامنا إذا حصل التلف والوضيعة والخصم. هذا الكلام لا يرجع لمحصن. ليش؟ لأنه هذا فرض أنه ما في عندنا مضاربة واحدة وإنما مضاربتان، وبالتالي إذا بدك تحكي أنت بمضاربتان في البين، يعني لو جئت للمضاربة الأولى مستقلة ما فيها أي مشكلة، المضاربة الثانية مستقلة ما فيها مشكلة. ليش؟ لأنه العشرة قادر عليها مستقلة، العشرة هذه أيضا مستقلا قادر عليها، لكن لما ضمت الثانية إلى الأولى حصل العجز، والعجز حصل حينئذ في الثانية كما أفاد حينئذ. يعني يكون كل دفعة مضاربة على حدة ومستقلة فيها، لا أن الدفعتين تكون حينئذ وفاء بعقد المضاربة الذي حينئذ أشار. هذا ذكره السيد الأصفهاني في تعليقته على إنما هي مضاربة واحدة ليس إلا. ما جبت لي مضاربتين في مضاربة صحيحة وبتكون يد مستأمنة ما في ضمان، ومضاربة فاسدة لمكان العجز اللي هو بالعشر الثانية وبالتالي يسقط الضمان لكونها يد عدوانية فيها. هي مضاربة إما محكومة بالصحة فيده مستأمنة على كلا المالين المقدور وغير المقدور وبالتالي لا ضمان انه يد مستأمنه في البين، او لا يد عدوانيه حينئذ لمكان العجز وبالتالي تكون المضاربه فاسده في البين. اما هذا التلفيق لا يرجع لي محصر في البين، وان شئت قلت بتعليق السيد الحكيم قدس روحه او بشرحه الاستدلالي لهذا العبارة، وهو إنه العشرة إذا جينا للعشرة سواء العشرة الأولى أو العشرة الثانية، هيدي العشرة لها حالتان في البين. الحالة الأولى هيدي العشرة منفردة، والحالة الثانية هي العشرة منضمة. العشرة منفردة سواء العشرة الأولى أو العشرة الثانية، رفت سواء العشرة الأولى أو العشرة الثانية منفردة هي مقدورة في الأجر. وبالتالي لو وقعت المضاربة فقط وفقط على العشرة الأولى أو العشرة الثانية بهذه الحالة، يعني بحالة الانفراد وحالة الاستقلال وعدم الانضمام، المضاربة حينئذ تكون صحيحة وتكون يده مستأمنة، وبالتالي التلف والوضيعة ما بيتحملها في المقام لما كان أنه يد مأذونة. ليس المضاربة حسب الفرض صحيح، وهي عامل والعامل أمين والأمين لا يضمن كما سيأتي. وعندنا حالة أخرى وهي حينئذ حالة الانضمام، عندك العشرة منضم، العشرة الأولى مستقلة منفردة مقدور، مضاربة صحيحة، يد مستأمنة، ما في ضمان. العشرة الثانية كده، لكن العشرة الأولى منضمة للثانية، لا العشرة الأولى مستقلة وإنما منضمة يكون مقدور عليها، ولا العشرة حينئذ الثانية. مش بمعنى عدم القدرة على الجميع انحلالا، بل عدم القدرة على المجموع، وعدم القدرة على المجموع تكون نسبته لكلا الجزئين على نحو حينئذ واحد في البحث. فإذا كان الأمر حينئذ كذلك، فشعت كما ذكر المهدي من أن العجز نسبته إلى كلا الجزئين على حد حينئذ واحد في البين، هذا بأساس الإشكال الذي حينئذ سطره وذكره. لكن هذا في صورة ما لو دفعا دفعة واحدة، وأما إذا دفعا على نحو التقسيط فجاء لي أجاب به المهدي. فإذا كان الأمر كذلك فالعجز لا يكون فقط وفقط مختص بالعشرة الثانية، بل يشمل حتى العشرة الأولى. ليش؟ لأن العشرة الأولى لها حالتان، حالة في عاجز وفي حالة ما فيها. العشرة الأولى منضمة للعشرة الثانية، أنت عاجز عن التجارة حتى لو وقعت هي العشرة الأولى. كما أن العشرة الثانية، لأنه العشرة الثانية مجرد ما قلت عشرة ثانية، مجرد ما قلت تكون منضمة، وإذا كانت منضمة فيكون العجز واضح. حتى هذا الكلام يأتي للعشرة الأولى. ليش؟ لأن العشرة الأولى لها حالتان كما هو، العشرة الثانية ليس لها إلا حالة واحدة للانضمام للعشرة الأولى، وأما العشرة الأولى فلها هاتان الحالتان، إحدى الحالتين اللي هو الاستقلال هو قادر، حالة الانضمام هو حينئذ عاجز في البحث. إذا كان عاجزا فالعجز لا يكون منشأه فقط وفقط العشرة الثانية، بل أيضا العشرة الأولى. فبتكون العشرة الأولى كالعشرة الثانية في صورة ما لو وقعت منضمة مساهمة في العجز الموجب لعدم صحة المضاربة ولكون اليد يد عدوانية وغير مأذونة حينئذ في البيان، وبالتالي تكون موجبا للضمان. هذا اللي بده يذكر سلع. يعني فلا يكون ذلك مختص فقط وفقط بالنسبة للعشرة الثانية. العشرة الثانية مجرد ما قلت عشرة الثانية يعني منضمة للأولى، بس العشرة الأولى لها حالتها، بحالة الانضمام في عجز، بحالة الاستقلال والانفراد ما لا 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 تستتبع بعشرة ثانية، يكون في عندنا حينئذ قدرة، دون ذلك لا يكون الأمر على هذا. طيب ما نحن عم نحكي على كلام الماتن بأنه إذا عجز ولو عن البعض فسدت بالمجموع، مش مسألة مش على المبين التين، على مبدأ الماتن من فساد المضاربة بالمجموع للعجز عن البعض، ما هذه الصورة الثانية مبنية على هذا الكلام في البحث. هذا حاصل الذي حينئذ يتأتى. طيب هلا هنا اشكال السيد الحكيم واشكال السيد الاصفهاني من انه احنا ما فيش عندنا الا مضاربه واحده، بدنا نطلع قلنا بمضاربتين، الاولى صحيحه لما كان القدره على التجار بالعشره ويده مستامنه ما في ضمان، والعشره الثانيه يده حينئذ يد ضمان فيكون ضامنا في البين اذا حصل التلف والخساره والوضيعه، ليش؟ لما كان العجز واختلال ما هو شرط صحه المضاربه، اعني القدره. السيد الخوئي قدس سره حاول الإجابة بجواب، يعني حاول الانتصار للماتن ببيانين. حاصل هذا البيان خليكم معي، إذا كنت متقول على السيد الخوئي أنتوا راجعوا بالمستند، فيكم تراجعوها بتفصيل. يقول وقعت المضاربة 20,000 درهم، باكر وخالد عملوا عقد مضاربة، مثلا ضاربتك أو قارضتك على 20,000 درهم على أن يكون الناتج بيني وبينك، هذا ابتداء. بعدين دفع له أول شيء 10,000 درهم ورجع دفع له 10,000 درهم الثاني. السيد الخوئي بيقول ملماتن عبر بأنه العشرة الأولى وقعت صحيحة مش فاسدة. شو قصده بالعشرة الأولى؟ إذا الدفع أمر تكوين، والأمر التكويني لا يقبل الصحة والفساد. الأمر التكويني يدور بين الوجود والعدم، ما بيقبل أن يكون شو صحيح، أنه دفع له مثلا العشرة الأولى صحيح ودفع له العشرة الثانية مثلا كانت فاسدة، لأن العشرة الأولى كانت مقدورة، أما العشرة الثانية هي في طول العشرة الأولى لا تكون مقدورة، فالدفع الأول صحيح والدفع الثاني يكون فاسد. إذا كانت المضاربة حصلت بالقول وباللفظ في البين، وما تم خارجا جريا على وفق حين إذن تلك المضاربة القولية في البين، فعندك الدفع دفع له 10,000 حك الماتن بالفساد بالصح، وبالتالي يد مستأمنة، فالتلف والوضيعة لا تكون من كيسه وإنما على رأس المال ومن جيب المالك فيها، وحكي بالدفعة الثانية وهي تكون مضاربة حكم بالفساد. مش لحقول إذا كان منظور الصحة والفساد هو الدفع أمر تكويني وخارجي، والأمر التكويني والخارجي غير قابل للصحة والفساد، وإنما أمره دائر بين الوجود والعدم. أما نقول أمر تكويني باطل في بس افترض نوجد الكرسي، ما فيناش نقول صحيح ولا شو، يمكن توصف وجود الكرسي مثلا هيئة الكرسي صحيحة ولا لا، يعني تخدم الغرض الذي من أجله وجد الكرسي ولا لا، يعني صالحة للجلوس عليها ولا لا، فيك تعبر بهذا التعبير. أما أن الشيء الأمر التكويني إذا ما وجد مرة بتقول صحيح ومرة بتقول فاسد، الدفع مرة صحيح ومرة فاسد، هذا لا يرجع لي محصل. طيب شو بيصير عندنا؟ قال ابتداء قال له قارضتك على 20,000 درهم على أن يكون الناتج بيني وبينك حينئذ مثلا بالنص، قال له قول. رجع بعدين حينئذ تم عملية الدفع، شو ما الدفع مثل بالمضاربات الفاسدة مثلا أو الصحيحة بالعقود الصحيحة، يقول له استأجرت منك مثلا إحدى الدارين من غير تعيين في البين مثلا ب100 درهمين، كين الدار مثلا 100 متر وعندك دار تاني 500 متر، لم يتم لدينا تمييز العين اللي تم استئجارها في البين، كين حين إذن الإجارة باطلة. هلأ بعدين وقت اللي بيدفع له حين إذن العين هو بيسلطه على العين لأجل أن يستوفي المنفعة، هذا يكون جريا على العقد سواء كان عقدا صحيحا أو فاسدا، يعني يكون تطبيقا وتنفيذا حينئذ وإيفاءا بما تم عليه العقد. يقول السيد الخوئي هذا بالتأنتم إنما يتم بالعقود اللازمة اللي فيها أوفوا بالعقود ونزول أخير، وأما العقود الجائزة والتي منها المضاربة قلنا أن المضاربة العقود الإذنية وليست من عقود التمليك والعقود العهدية في البيع، يعني بعبارة أخرى لو ابتداء إجا قال له قارضتك مثلا 20,000 درهم على أن يكون الناتج مثلا بيني وبينك بالنصف، واضح هل هو ملزم حتى لو صحت المضارب كل صحيح هو قادر، هل ملزم أنه يعطيه 20,000؟ قطعنا لو أعطى 20 هل ملزم أنه يعمل؟ لا. قلنا على وسوف يأتي أن المضاربة حينئذ جائزة من الطرفين بعد العقد، بعد إجراء العقد، لا المالك ملزم بأنه يسلط على 20,000 ولا العامل ملزم أمام المالك بأن يصب منفعة عمله الاسترباحي في رأس المال، إنما هيدا بعده بيجي عبيلهم بيعملوا ما بدونش، كل واحد بيروح ويا دار ما دخلتش، هيدا هو. فحينئذ ما يكون من دفع لا يكون جريا على ما أوجبته المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة من العقود الإذنية وما فيها إلزام وليس من العقود العادية وليس من العقود الالتزامية فيه. إذا كانت من العقود الإذنية بعد ذلك وقت العطاء أول 10,000، هذه 10,000 هذه غير المضاربة على 20,000، هذه إعطاء 10,000 هذه مضاربة معاطاطية فيها، يعني أنه مر معنا وهذا اللي عرف المادن. شو عرف المضاربة؟ دفع مال للغير ليتجر به على أن يكون الربح بينهما، هيدا الدفع، هيدا الدفع الخارجي، هيدي مضاربة معططة بالعشرة ألاف. الدفع الخارجي الثاني أيضا مضاربة معططية بالعشرة ألاف الثانية في ألاف. ابتداء وقع مضاربة، مضاربة قولية لفظية على العشرين ألف درهم، وهيدي فاسدة لمكان العجز عن الاتجار بمجموع العشرين ألف. بعدين قام دفع له عشرة ألاف كمضاربة، قال له خذها ودي العشرة ألاف، مش تنفيذا وتمريرا وجريا على المضاربة الفاسدة، وإنما هذه معاططية في البين، ورجع عطى عشرة ألاف ثانية. المضاربة الأولى صحيح، ليش؟ لأنه العشرة ألاف الأولى اجت لحالها، ما فيش معها شيء تاني، مستقلة في البين ومفصولة، فحينئذ تصح المضاربة، هو قاضع التجار بها. إذا صحت يده يد مستأمنة، فالتلف والوضيعة بتكون من رأس المال ومن كيس المالك، مش على العامل فيها. الثانية المعطاط الثانية بالمضاربة اللي تم فيها دفع، لأنه كيف تكون مضاربة المعطاطية؟ لا يكون هنالك شيء ينشأ بينهما ابتداء، بل يكون بالمعطاط وبالدفع الخارجي بتم لدينا المضاربة. رجع عطا حينئذ عشرة ألاف ثانية، هذه العشرة ألف ثانية غير قادر عليها إذا ما ضمت للعشرة الأولى. مش ضمت يعني أنه بمضاربتين بمالين له، أحد المالين عشرة والثاني عشرة، فالأولى مضاربة صحيحة وقعت لأنه مقدورة، الثانية حينئذ فاسدة غير صحيحة. نفس الدفع كأمر تكويني خارجي لا معنى لأن يحكم بالصحة والفساد، وإنما الذي يحكم بالصحة والفساد هو الدفع اللي بيرمز إلى شيء قابل للصحة والفساد، اللي هي عبارة عن المضاربة المعطاطية. المضاربة المعطاطية الأولى التي تم فيها دفع عشرة ألاف هذه بتكون صحيحة، الثانية بتكون حينئذ فاسدة في البيع. فبالأولى اللي هي ممتازة عن الثانية بتكون يده مستأمنة، ما في عنا ضمان إذا حصل التلف والخسارة، أما الثانية فبيكون في عنا ضمان. ليش؟ لأنه فقد شرط الصحة اللي هو القدرة، وبالتالي حينئذ أي خسارة أو وضيعة أو تلف تكون على العامل فيها. هذا ما يقتضيه التدبر، هكذا أفاد السيد خوي. ففي الواقع ما في عندك مضاربة واحدة، وإنما عندك مضاربة تانية في البين، غاية أنه مضاربة، مضاربة بالفعل يعني مضاربة معطاطية، أو رجوعا لما أفاده الماتن بأول تعريف، هو دفع المال، دفع المال للغير ليتجر به، مش ليش غرض. ليش صرنا للتمييز المضاربة عن العارية وعن الوديعة وعن الإيجار وعن وعن دفع المال للغير للانتفاع حينئذ به كذا، لغرض حفظه كذا وديعة، لغرض مثلا استيفاء منفعته على وجه المجانية مثلا عارية، لغرض مثلا أن يملك تلك المنفعة على وجه العوضية فيكون مثلا إيجار. بهالتفاصيل اللي مر عم نرجع لمسألة الدفع في البين، والدفع كدفع هذا أمر تكويني، والأمر التكويني غير قابل للصحة والفساد، وإنما الذي يقبل الصحة والفساد هي الأمور القانونية إذا ما قيست إلى قوانين وإلى تنظيمات حينئذ في البين، يعني إلى أنظمة وقوانين ودساتير، بحسب تلك القوانين منقول في صحة وفساد. في ذا الدفع اللي بيمثل مضاربة معاططية ومضاربة بالفعل، مش مضاربة بالقول في البيع. فإذا كان الأمر كذلك، المضاربة الأولى صحيحة في قدرة، الثانية فاسدة لمكان العجز، يده مستأمنة هون يده عدوانية، هون ما في ضمان للتلف والخسارة لمكان الإذن. ما هيدا اللي حكينا، وحكي صاحب جمع المقاصد، لأنه الصحة ليش؟ لأنه اليد المأذونة مصاغة بقالب المضاربة الصحيحة، وإذا فسدت يده يد صارت عدوانية فيه، إما ابتداء أو لا أقل بالشرط، لا أقل بالشرط. أنت خذ هي دراسة من لك تيجر، أبدكش تيجر تقعد تفرج على، لا تعرض الدلي جيحي أولى بميل. ها ها قلت يقول لهم والحمد لله.